وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نبدأ في موضوعنا اليوم، مراجعة سريعة لما سبق بحيث نعلم أين نقف الآن من كتاب النكاح. توافقون على هذا؟ ذكرت كلام ابن رشد رحمه الله أن أحكام هذا الكتاب تنحصر في 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات النكاح، والباب الثاني في شروط صحة النكاح، والباب الثالث في معرفة كيفية الخيار في النكاح، والباب الرابع في الحقوق الزوجية، والباب الخامس في الأنكحة المنهية عنها والفاسدة. ثم استعرضنا سويا الباب الأول، وقد اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى في حكم النكاح، وبينت أن مذهب جماهير العلماء أن النكاح مندوب إليه إلا في حالة التائق إلى النكاح الذي يخشى على نفسه العنت، وهو مع ذلك مستطيع لهذا النكاح من جهة القدرة على الجماع ومن جهة القدرة على تحمل نفقات هذا النكاح، فهذا ينبغي أن يكون النكاح واجبا في حقه كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. المسألة الثانية في معرفة حكم خطبة النكاح، وذكرت أن عامة أهل العلم على أن خطبة النكاح التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، ذهب عامة أهل العلم إلى أن هذه الخطبة مستحبة فقط وليست واجبة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعني وكل في تزويج رجل فقال إن فلانا هذا يخطب إليكم ابنتكم، فإن قبلتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أن خطبة النكاح واجبة، ولا دليل لداود على هذا المذهب الذي ذهب إليه. المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة، وقد ذكرت أن مذهب عامة أهل العلم بل هو إجماع أجمعوا على أن من خطب على خطبة أخيه يكون بذلك آثما لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي نهت أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم اختلفوا بعد ذلك إذا فعل هذا فما حكم النكاح، فذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إلى أن النكاح صحيح ويكون آثما، وذهب فريق آخر إلى أن النكاح يكون باطلا، وهذا مذهب داود الظاهري. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه اختلفت الرواية عنه على 3 أقوال. القول الأول يصح النكاح، والقول الثاني يبطل النكاح، والقول الثالث التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، يعني إن كان لم يدخل بها بعد فرق بينهما، وإن كان قد دخل بها لم يفرق بينهما، وهذا ليس بشيء. وذكرت أنه لا دليل على فساد النكاح لأن الخطبة ليست من شروط صحة النكاح. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي النظر إلى المرأة المخطوبة قبل التزويج، واستعرضت مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني في معرفة موجبات النكاح،
وذكرت أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، والركن الثاني في معرفة شروط هذا العقد، والركن الثالث في معرفة محل هذا العقد. في الركن الثالث بالطبع سنتكلم عن المرأة التي يحرم على الرجل أن يتزوجها كالأخت والأم والتحريم بالرضاع وما إلى ذلك، وكذلك عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وأختها. ثم شرعنا في دراسة الركن الأول وهو في معرفة كيفية هذا العقد، وذكرت أن النظر في هذا الركن في أربعة مواضع أيضا. الموضع الأول في كيفية الإذن المنعقد به، وبينت أن الإذن في حق الرجال والسيد من النساء لا بد أن يكون بالألفاظ، أما في حق الأبكار المستأذنات فيكفي السكوت الذي يدل على الرضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أو سكوتها، صلوات الله وسلامه عليه. أما الرد فلا بد أن يكون في حق الجميع باللفظ، الرد يعني الرفض، الرفض لابد أن يكون في حق الرجال والنساء سيبات كن أو أبكارا، لابد أن يكون بالإيه؟ باللفظ. وقد وقع خلاف طفيف في هذا الباب، يعني هذا الباب متفق عليه، إلا أنه قد وقع خلاف في مسألة معينة وهي في حالة البكر. إذا كان الذي يزوجها غير أبيها أو جدها فإذنها ينبغي أن يكون بالنطق، وهذا ذهب إليه بعض أصحاب الشافعية رحمه الله، وقد ذكرت قول ابن قدامة رحمه الله أنه ينبغي أن ينزه الشافعي عن نسبة هذا القول إليه، لأنه كان من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالبكر في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الأولياء إذنها صماتها أو سكوتها. وقد بين ابن حزم أيضا أن نطق البكر في هذه الحالة لا يعد إذنا، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن ابن حزم لا يأخذ بالأولى. وقد بينت عائشة رضي الله عنها في رواياتها التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيحين، قالت: فإنها تستأذن فتستحيي، فقال: إذنها صماتها أو سكاتها، صلوات الله وسلامه عليه. نمرة اثنين، الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وقد بينت أن الإجماع على أن الرجال الأحرار البالغين المالكين لأمر أنفسهم رضاهم شرط في صحة هذا العقد. الأحرار احتراز عن الإيه؟ عن العبد، العبيد. البالغين احتراز عن الصبي، عن الأطفال. المالكين لأمر أنفسهم احتراز عن السفهاء، عن السفيه المحجور عليه. وأما النساء، من التي يعتبر رضاها ومن التي لا يعتبر رضاها؟ تذكرون التقسيمة التي ذكرتها، أن المرأة لا يخلو من أن تكون حرة أو أمة، والحرة لا يخلو من أن تكون عاقلة أو مجنونة، والعاقلة إما أن تكون سيبا أو بكرا، وكل واحدة منهما السيب والبكر إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، فتحصل عندنا ست حالات، صح؟ إيه هما؟ الأمة والمجنونة والسيد الصغيرة والكبيرة والبكر الصغيرة والكبيرة. وذكرت أن الصواب في هذه المسائل أن البكر البالغ والسيب البالغ لا بد وأن تستأذن، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بغير رضاها. البكر البالغ والسيب البالغ، أما السيب البالغ فإجماع، وأما البكر البالغ فهذا مذهب أكثر أهل العلم كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم من العلماء. وأما الثيب الصغيرة فقد وقع فيها خلاف، والصواب أنها لا تزوج حتى تبلغ فتستأذن فتأذن. وأما البكر الصغيرة فقد انعقد الإجماع على أنه يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح، دل على هذا القرآن والسنة الصحيحة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، ودخل بها أو وزفت إليه وهي في 9 من عمرها، فمكثت عنده 9 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. وبقي لنا المجنونة، وأما الأمة فلن نتعرض لها لأنه لا حاجة لنا إلى معرفة تفاصيل الحكم في نكاحها. المجنونة كما قال ابن قدامة رحمه الله، وأما إن كانت مجنونة وكانت ممن تجبر على النكاح جاز تزويجها ممن يملك إجبارها. يبقى احنا لما نيجي نطبقها على ما وصلنا إليه ينبغي أن يقال لا تجبر المجنونة على النكاح إلا إن كانت صغيرة، لأنه ليس لأحد أن يجبر امرأة على النكاح إلا أن تكون صغيرة، بعد ما ذكرنا من الأدلة والتفاصيل في هذا الباب. واضح يا أخوانا؟ وكذلك قال ابن حزم رحمه الله، وليس لأحد أن يزوج مجنونة حتى تفيق وتستأذن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالاستئذان يعني، إلا الأب إذا كانت لم تبلغ وهي مجنونة فقط. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز للأب فيها أن يجبر المجنونة على النكاح، أن تكون صغيرة لم تبلغ. قال ابن حزم رحمه الله، فإذا بلغت المجنونة وهي ذاهبة العقل فلا إذن لها ولا أمر، فليس لأحد أبا كان أو غيره أن يجبرها على النكاح، أن يزوجها حتى تفيق وتستأذن كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه المسألة أعني المجنونة التي بلغت فيها تفصيل، فهذه المجنونة البالغ لا يخلو من أن يكون وليها الأب أو الحاكم أو غير الأب والحاكم، فإن كان وليها الأب جاز في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن يزوجها، وفي رواية في مذهب أحمد وهي موافقة لما ذهب إليه ابن حزم أنه لا يجوز تزويجها لأنها ليست من أهل الإدبار، ليست من أهل الإدبار. وهذه الرواية اختارها أبو بكر الأثرم رحمه الله، قال لأنها ولاية إجبار وليس على السيد ولاية إجبار، باعتبار أن الذكر البالغ تجبر عندهم على الإيه؟ على النكاح. تخدم بالكم يا أخوانا؟ يعني الذين ذهبوا إلى إجبار البكر البالغ على النكاح أجازوا لوليها أن يزوجها بكرا سواء كانت بالغة أو لم تبلغ، طبعا بغير إذن لأنها مجنونة لا تعقل الإذن، لأن لوليها أن يجبرها على النكاح. أما الذين ذهبوا إلى أن البكر البالغ لا يمكن أن تجبر على النكاح ليست من أهل الإجبار، فإنما ذهبوا إلى جواز تزويجها لأمور ذكروها وهي أمور صحيحة. قالوا لأن هذه البكر أو لأن هذه البالغ سواء كانت سيبا أو بكرا إنما روعي إذنها ولا إجبار عليها، لأن لها رأيا، ولأنها إن كانت سيبا قد باشرت النكاح قبل ذلك وخبرت، وأما المجنونة فلا رأي لها، لا رأي لها أصلا، وقد تكون مشتهية للرجال، قد تكون مشتهية للرجال، فتزويجها حينئذ دفع لضرر الشهوة عنها، وتحصين لها من الفجور، وتحصيل للمنفعة المادية أيضا من صداق ونفقة، وصيانة لعرضها وعرض أوليائها. بالإضافة إلى أن هذه المجنونة قد يرى أهل الطب أن تزويجها يؤدي إلى برئها من هذا الجنون، وهذه من أعظم المصالح لها، فينبغي أن تراعى هذه المصلحة. وكذلك بالنسبة للحاكم، تخدمكم أخوانا، يعني إن كانت مائلة للرجال مشتهية للرجال وهي مجنونة لا تعقل، فقد يفجر بها زيد أو عمرو، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا رأيناه، النساء المجانين التي يمشين في الطرقات، نسأل الله السلامة والعافية، الذين لا دين لهم ولا مروءة لهم من الرجال قد يفجرون بها. فإذا كانت المرأة مشتهية للرجال فتزويجها حينئذ صيانة لها عن الفجور، ودفع لضرر الشهوة، وتحصيل للمنفعة المادية من صداق ونفقة ونحوها، وصيانة لعرضها وعرض أوليائها. بالإضافة إلى أنه لو شهد أهل الطب أن برأها في تزويجها لكان هذا من أعظم المصالح التي ينبغي أن تراعى في حالتها. وأما إن كان وليها الحاكم فقد ذهب فريق من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الحاكم ليس له أن يزوج المجنونة التي ليست من أهل الإجبار، التي ليست من أهل الإجبار، اللي هي عندنا إيه؟ البالغ، سواء كانت ذكرا أو سيبا، ليس للحاكم هذا. واستثنى بعض الشافعية هذه الحالة أو التي ذكرتها، وهي الميل إلى الرجال أو الشهوة تجاه الرجال. وعلى هذا فإن الصغيرة السيب الصغيرة إن كانت مجنونة لا تجبر على النكاح، لأن هذا الميل للرجال ليس موجودا عندها، وإنما رخصوا في هذا لأجل صيانة عرضها وعرض أوليائها وتحصيل المنافع التي سبق ذكرها. وأما إن كان وليها غير الأب والحاكم فالذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله خلافا لغيره أنه يجوز لأوليائها أيضا أن يزوجوها إن كانت مشتهية للرجال، لأنه لو أجازنا للحاكم أن يزوجها لهذا العارض أو لهذا الأمر القائم بها، أعني اشتهاء الرجال، فيجوز لأوليائها أيضا أن يزوجوها وإن كانوا غير الأب والجد، لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإن جاز للسلطان أن يزوجها جاز للأولياء أيضا أن يزوجوها إذا كانت مشتهية للرجال. قال ابن قدامة رحمه الله: ويعرف اشتهاؤها للرجال من كلامها ومن تتبعها للرجال وسائر أحوالها كما هو معروف. طيب، الموضع الثالث، احنا خلصنا الموضع الاول في كيفية عقد النكاح، في كيفية هذا العقد، لان احنا قلنا ان النظر فيه في اربعة مواضع: كيفية هذا الاذن، من المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد، هل يجوز هذا العقد على الخيار ام لا يجوز، هل يجوز هذا العقد على الخيار ام لا يجوز. ذهب عامة اهل العلم الى ان عقد النكاح على الخيار لا يجوز، واجازه ابو ثور رحمه الله من اصحاب الشافعي رضي الله عنه. والصواب ما ذهب اليه عامة اهل العلم، لانه يمكن ان نقول كما قال ابن رشد رحمه الله: الاصل في العقود ألا خيار فيها إلا ما دل عليه النص، لأنهم شبهوا عقد النكاح بعقد البيع، وهناك من البيوع ما يجوز فيه الخيار، ومنها ما لا يجوز فيه الخيار، فهل النكاح يشبه العقود التي يجوز فيها الخيار أم العقود التي لا يجوز فيها الخيار؟ فهو بيقول لنا أن نقول الأصل في العقود ألا خيار فيها حتى يأتي الدليل، فمن زعم جواز الخيار طولب بالدليل، وهذا كلام جيد جدا. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يثبت في النكاح خيار، ولا يثبت في النكاح خيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط. ليه؟ لأنه لا حاجة إلى مثل هذا في عقد النكاح. ولذلك لا أعلم أحدا، هكذا يقول، لا أعلم أحدا خالف في هذا الباب. وقد ذكرت أن أبا ثور هو الذي خالف فيه ولم يأتي بحجة على جواز هذا الأمر إلا أنه قاسه على البيوع التي يجوز فيها الخيار. واضح إخوانا؟ قال ابن قدامة رحمه الله وهذا العقد لا ينعقد إلا بعد فكر وترو وسؤال من كل أحد من الزوجين عن الآخر ومعرفة بحاله. وليس البيع كذلك، فإن البيع يتم في الأسواق بغير ترو ولا فكر. ثانيا، هذا العقد ليس معاوضة محضة، ليس كالبيع والشراء، ليس معاوضة محضة. ولذلك لا يلزم في هذا العقد معرفة المعقود عليه سواء كان هذا بالرؤية أو بالصفة. بل لو أن رجلا تزوج امرأة من غير أن ينظر إليها لكان النكاح صحيحا، وإنما يستحب له أن ينظر إليها. هذه سنة، هذه سنة. ولذلك حين أمر النبي عليه السلام المغيرة بن شعبة أن يرجع فينظر إليها لم يأمره بفسخ النكاح صلوات الله وسلامه عليه. ارجع فانظر إليها أو اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. ليس المغيرة بن شعبة رجل من الأنصار، رجل من الأنصار، ولم يأمره بفسخ عقد النكاح صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فإن عقد النكاح يصح بغير تسمية مهر أصلا، ولها مهر المثل إن اختلفت. يعني إن قال زوجني ابنتك، قال زوجتكها، قال أنا قبلت، انعقد عقد النكاح وإن لم يذكر المهر. فإن اتفق على مهر بعد النكاح فبها نعمة، وإن اختلف في قدر هذا الصداق أو المهر قضي لها بمهر المثل، قضي لها بمهر المثل. وليست البيوع كذلك، فجهالة الثمن في البيع تبطل البيع بالإجماع، لأنه من الغرر، مش درجه من أوجه الغرر كما درسنا في كتاب البيوع. وأيضا فإنه إن أثبتنا الخيار في العقد فإن هذا قد يؤدي إلى فسخ العقد بعد ابتذال المرأة نفسها. المرأة تبتذل نفسها وتخالف الرجل وقد يقبل وقد قضى كذا، وبعد ذلك يطلق. حتى وإن طلقها بغير أن يفعل شيئا من هذا فالطلاق في نفسه إضرار بالمرأة. ولذلك كان الطلاق مسقطا لنصف الصداق وموجبا للنصف الآخر في حق المرأة. المرأة إن طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوه، إلا أن يعفوه، أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا لا خيار في النكاح. النقطة الرابعة أو الموضع الرابع، هل من شرط هذا العقد الفور أن يكون فوريا؟ يعني هل إن تراخى القبول من أحد الطرفين المتعاقدين لازم العقد وصح، أم أن من شرط ذلك الفور؟ يعني هل مثلا دي لنا أن نتصورها في ثلاثة أحوال: أن يعقد النكاح على امرأة بإذن وليها، وليها هو الذي زوجها من فلان وأوقف صحة العقد على قبول فلان لهذا الزواج، واضح؟ يبقى احنا زوجناك فلانا، وبعد كده يبعثوا يسألوا فلان تقبل هذا الزواج؟ ان قال قبل هل ينعقد الزواج او لا ينعقد؟ وكذلك اذا زوج الولي وليته وهي من اهل الاذن يعني بالغ بكرا كانت او سيدا، اذا زوجها بغير اذنها من رجل واوقف صحة العقد على قبولها، هل ينعقد هذا العقد ام لا ينعقد؟ والنقطة الثالثة ان يزوج المرأة رجل ليس بولي لها، يزوجها من رجل اخر ويوقف ذلك على موافقة الولي. واضح يا اخوانا؟ هذه المسألة ذهب الإمام أحمد والشافعي والجمهور إلى أنه لا يصح أن يتراخى أحد طرفي العقد عن الإيجاب أو القبول، عن الإيجاب أو القبول. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا جائز مطلقا، وهذا عجيب في الحقيقة، لأنه مثلا لو أن رجلا زوج وليته من رجل آخر بغير موافقة الرجل الآخر وأوقف هذا العقد على موافقة الرجل المزوج ووافق بعد عدة سنوات، ما يملهاش وقت. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال إن طالت الفترة لم يصح العقد، وإن قصرت الفترة صح العقد. طب ما هو الضابط الذي يضبط او نضبط به طول الفترة من قصرها؟ مش معروف، ليس معروفا، مش كده؟ والضابط الذي ذكره الامام الشافعي والامام احمد كما نص عليه ابن قدامة في المغني الا يتفرقا من المجلس والا ينشغلا في نفس المجلس عن عقد النكاح. واخد بالك؟ طب ليه المجلس؟ لان المجلس هو وقت هذا العقد. مش احنا لما بنقول من باع شيئا ربويا بمثله بجنسه فلا بد من امرين، التماثل وايه والتقابض. يعني ايه كلمه التقابض؟ يعني لازم واحد يمسك الذهب من ايد ده والتاني يمسك الذهب اللي بايده، وده يروح سايب وده يروح سايب، ولا ده في مجلس الايه البيع؟ التقابض في مجلس البيع ما لم ينصرف احدهما. وكذلك جعل الخيار في انعقاد البيع مستمرا ما دام مجلس البيع لم يزل منعقدا. واضح؟ مش البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا لنا أن نقول من شرط ذلك الفور وعدم التراخي لا يجوز، ويقصد بالفور ألا ينصرف أحد الطرفين من مجلس العقد وألا ينشغل عن عقد النكاح بأي أمر آخر. واضح يا جماعة؟ كده بقى احنا خلصنا الركن الاول اللي هو في معرفة كيفية هذا العقد. الركن الثاني، انتم متصورين مسائل الان؟ ها؟ مش احنا قلنا الباب الاول في مقدمات النكاح اتكلمنا فيه عن كم حاجة؟ واحد يقول بقى كم مسألة؟ اربعة. الاولى حكم النكاح، الثانية حكم خطبة النكاح، خطبة النكاح، الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة، الرابعة في النظر إلى المرأة المخطوبة قبل التزويج. خلص الباب ده خالص اللي هو باب مقدمات النكاح. الباب الثاني باب موجبات صحة النكاح، باب موجبات صحة النكاح. باب موجبات صحة النكاح يشتمل على ثلاثة أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، وهو الركن الذي انتهينا منه الآن. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، وقلنا النظر فيه في إيه؟ في أربعة مواضع. كيفية الإذن نمرة اثنين، من الذي يعتبر رضاه في قبول هذا في لزوم هذا العقد؟ نمرة ثلاثة، هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟ نمرة أربعة، هل يجوز التراخي في الإجابة أو القبول؟ هل يجوز التراخي؟ لا يجوز. يبقى احنا كده خلصنا هذا الركن، هو الركن الأول موجبات اللي هو ايه؟ موجبات صحة هذا العقد. وبقيت لنا فيه نقطة سأتناولها بعد الفراغ من الركن الثاني إن شاء الله، كيفية العقد، هل ينعقد بلفظ التزويج والنكاح فقط أم بلفظ الهبة والتمليك وما إلى ذلك. الركن الثاني في معرفة شروط هذا العقد، والنظر في هذا الركن في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في هل يشترط أو في الأولياء عموما، الموضع الأول في الأولياء، والموضع أو الفصل الثاني في الشهود، والفصل الثالث في الصداق. مش هذه الشروط؟ مش هذه الشروط يا أخوانا؟ الأولياء هذا هو الفصل الأول، الشهود الفصل الثاني، والثالث هو الإيه؟ الصداق. الفصل الأول في الأولياء، ما الذي ينبغي أن نعرفه عن الأولياء؟ هل الولي شرط في صحة النكاح؟ نمرة اثنين، ما هي صفات الولي التي يجب توفرها في هذا الولي؟ نمرة ثلاثة، أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. ما يتعلق بذلك يعني إيه؟ يعني إن قلنا الترتيب على نحو معين، فإن زوجها الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، إن كان الولي هو، هل إذا ولت المرأة رجلا هل يجوز له أن يتزوجها؟ يعني أن يكون وليا وزوجا في نفس الوقت. هذه هي المسائل، بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر. والموضع الرابع في عضل الأولياء، في عضل الأولياء لمن يلونهم، وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى ده الركن الايه؟ الركن الثاني يشتمل على كم فصل؟ ثلاثة. الفصل الاول الاولياء، الثاني الشهود، الثالث الصداق. طب بالنسبة للاولياء، ما هي المسائل التي ينبغي ان تدرس او المواضع التي ينبغي ان ينظر فيها؟ اربعة مواضع. الموضع الاول، هل الولي شرط في صحة النكاح؟ الموضع الثاني، صفة الولي. الموضع الثالث، أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. الموضع الرابع، عضل الأولياء لمن يلونهم وحكم الخلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. يمكن بإيجاز، لأن الشيخ بيقول، الشيخ فوزي، أن كثير من الحاضرين قد يملوا من الإيه؟ من ذكر كثرة أو التفاصيل الشديدة في النقاط المختلفة، فمن الممكن أن نعرض الأمر بإيجاز أولا حتى يعني يتمكن من الانصراف من لا يريد الاستماع إلى التفاصيل. فنقول باختصار شديد، الولي في الموضع الأول بقى، هل يشترط الولي في صحة النكاح؟ نعم، يشترط الولي في صحة النكاح. ما الدليل؟ أو من قال بهذا المذهب؟ قال بهذا المذهب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، بل كما قال ابن المنذر رحمه الله، لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا. وأما من التابعين فعندنا سعيد بن المسيب، وعندنا الحسن البصري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز. وأما من أهل العلم فعندنا أحمد وإسحاق والشافعي أحمد وإسحاق والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأبو محمد ابن حزم. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ أولا قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالخطاب هنا موجه لمن؟ موجه للأولياء لا للنساء. الموضع الثاني أو الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبب نزول هذه الآية يدل على هذا، فقد ثبت عند البخاري من حديث الحسن البصري رحمه الله قال: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. قال: وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. قال معقل رضي الله تعالى عنه: فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال الحسن: فزوجها إياه. وهذا الحديث له رواية أخرى عند البخاري عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. حاجة صغيرة بقى. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحكها أبدا. قال: فنزلت في هذه الآية: وإذا طلقتم النساء، إلى آخر الآية، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. كفرت عن يميني وإيه؟ وأنكحتها إياه. في الرواية الأولى: فقلت الآن أفعل يا رسول الله. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى فلا تعضلوهن نهي للأولياء عن العضل، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، بدليل الحديث: فإن أخت معقل كانت ثيبا، فلو كان يجوز لها أن تزوج نفسها بغير وليها ما احتاجت إلى معقل في عقد هذا النكاح. الدليل الثالث ما أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح. والدليل الرابع ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية عند أبي داود الطالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان النكاح. الدليل الخامس ما ثبت عند ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. زاد ابن ماجة بقى: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لكن الصواب أن هذه العبارة الأخيرة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرج هذا القدر الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. وأنت ترى أن هذه الصيغة لها حكم الرفع في مذهب الجمهور، كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وإسناده على شرط البخاري. فإذا قول أبي هريرة رضي الله عنه: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية، لنا أن نقول له حكم الرفع. ذكرنا كم دليل، كم دليل الآن؟ 5. الدليل السادس ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها، خلي بالك الحتة دي، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. وذكرت الأنحاء الثلاثة الأخرى: نكاح الاستبضاع، الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من الحيض اذهبي إلى فلان ليطأك، يبتغي بذلك الشيم العظيمة التي في فلان هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ونكاح ثالث يجتمع على المرأة الرهط دون 10 يتبادلونها فيما بينهم في ليلة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا حملت ووضعت مكثت أياما ثم أرسلت إليهم لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف، ثم تشير إلى من شاءت منهم وتقول: هذا ابنك، لا يستطيع أن يرد هذا. وأما النكاح الرابع فهو نكاح البغايا، كانت تنصب راية من شاء أتاها ودفع لها مبلغا من المال، فإن حملت وكان الولد أذهبت إلى أرسلت إلى أهل القافة يعني المشبهين، وتأتي بمن وطأها فيشبهون هذا الولد بأحدهم فيكون ابنا له ولا يستطيع أن يرد ذلك. يبقى عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. وذكرت الباقي ثم قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق أبطل نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، اللي هو إيه؟ أبطل نكاح الجاهلية كله إلا نكاحا واحدا، نكاح الناس اليوم، اللي هو إيه؟ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم إيه؟ ينكحها. هذه الأدلة. وأما التفصيل يبقى خلاص، اللي عايز الحكم بدليله هذا هو الحكم بدليله. وأما التفصيل فالدليل الأول وهو قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وجه الاستدلال كما ذكرت أن هذا خطاب موجه إلى الأولياء، وهذا دليل على أن الأولياء لهم حق في هذه الولاية، لأنهم إذ لو لم يكن لهم حق في هذه الولاية ما نهوا عن العرض، واضح؟ لكن ابن رشد رحمه الله أورد اعتراضات أو أورد اعتراضا على الاستدلال بهذه الآية، قال: وقوله تعالى فلا تعضلوهن ليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها عن أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة هذا العقد، لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يفهم بأي وجه من وجوه دليل الخطاب أو النص، واضح يا اخوانا؟ بل قد يفهم منه ضد هذا، وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، وهو ان الاولياء ليس لهم سبيل، يعني فلا تعبرهن سنها سمه الجوز. ده كلام اللي هو عايز يقوله ابن رشد رحمه الله. طبعا هذا الكلام
كلام صحيح، الانصاف يقتضي منا ان نقول هذا، الا انه ليس صحيحا منه باعتبار السبب الذي نزلت فيه هذه الايه، باعتبار سبب نزول هذه الايه. ومن المعروف
ان سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلاله هذا النص، وهذا اجماع كما حكاه صاحب البحث المحيط، هذا اجماع ان سبب ورود النص لابد ان يدخل دخولا قطعيا في دلالة هذا النص. سبب ورود النص قصة معقل ابن يسار مع اخته رضي الله تعالى عنهما التي ذكرتها، ولا بأس من اعادة ذكر هذا الحديث مرة اخرى، وهو عند البخاري من حديث الحسن البصري رحمه الله قال: فلا تعطلوهن، قال: حدثني معقل ابن يسار انها نزلت فيه، قال: زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. يبقى أنت تلاحظ أن الرجل راغب في الرجوع إلى امرأته، والمرأة أيضا راغبة في الرجوع إلى زوجها، واضح؟ ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث نص في أن سبب نزول هذه الآية هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج. يعني يجي واحد زي المرة اللي فاتنا نقول ايه: وإذا طلقتم النساء، يبقى كلام ده موجه إلى مين؟ للأزواج. يبقى فلا تعضلهن ينبغي أن يكون موجها إلى الأزواج أيضا، لا، لأنه قد وقع في الآية نفسها قوله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فعلم بذلك أن الخطاب موجه إلى من؟ إلى الأولياء. يبقى النهي عن العضل موجه إلى من؟ إلى الأولياء. قال: وهذا الحديث دليل على أن الولي شرط في صحة النكاح، ولو لم يكن شرطا لكان مجرد رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيا. وهذا هو نفس ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله، قال: الآية فيها دليل على أنه لا يصح النكاح أو لا يجوز النكاح بغير الولي، لأن أخت معقل كانت سيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى أخيها إلى وليها. فثبت أن هذا الخطاب في قوله تعالى: فلا تعضلوهن، موجه إلى الأزواج، إلى الأولياء، وأنهم أصحاب الأمر في التزويج مع رضاهن، يعني مع رضا النساء، لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا الإمام القرطبي رحمه الله مالكي، الإمام القرطبي مالكي، وكذلك ابن عبد البر مالكي، وقد قال في التمهيد: ألا ترى أن نهي الولي عن العضل أمر له بخلاف العضل وهو التزويج، كما أن الذي نهي عن أن يبخس الناس فقد أمر أن يوفي الكيل والوزن، وهذا بين كثير والله أعلم. الحقيقة هذا الكلام في نظري ضعيف فلا تعضلوهن. نهي عن العضل فهو أمر بضد العضل وهو الإيه؟ هو قال التزويج وهو التزويج. قد يكون الأمر بضد العضل هو أن يبيح لها أن تزوج نفسها، لكن كلام القرطبي مع كلام الشوكاني باعتبار سبب ورود هذه الآية دليل، وهذه سيد هذه المرأة سيد. ومع ذلك قال معقل بن يسار الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه، وقال في الروايات الأخرى فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج فقل الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الآية حين نزلت أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجها، وتلى عليه الآية فقال الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أيضا قلت طاعة لربي ولرسولي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أن الذي زوجها وأن النبي عليه السلام أمره بتزويجها هو وليها أخوها معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. وهذا المذهب كما ذكرت هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك من التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي، وحكاه ابن قدامة في المغني عن عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن المبارك وأبي عبيد، وحكاه أيضا ابن رشد في بداية المجتهد عن الإمام مالك رحمه الله في رواية أشهب عنه في رواية أشهب عن مالك أنه ذهب إلى أنه لا يصح نكاح بغير ولي. لكن يا أبا أحمد الإمام مالك عنه رواية أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله، وهو التفريق بين الرفيعة والوضيعة، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله عز وجل. وهذا أيضا مذهب ابن حزم كما نص عليه في المحلى. وقد ذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وهذا صحيح هذا صحيح، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرت بإسناد صحيح على شرط الشيخين عند الدارقطني والبيهقي أنه قال كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. وثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح أيضا أنه قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وشاهدي عدل. وقد ثبت عن ابن عباس من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا إسناد صحيح كما فرض قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير أولياء. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وقد يعترض معترض بأن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، وكان أبوها عبد الرحمن غائبا، وهذا ثابت عنها في موطأ مالك أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، فلما قدم قال مثلي يفتاك عليه في بناته، يعني تفوتوني كده تعدوني تتخطوني مثلي يفتاك عليه في بناته. لكن هذا الأثر ليس صريحا في أن عائشة رضي الله عنها هي التي تولت التزويج أو أنها زوجتها بغير ولي، لا، كيف يظن هذا بعائشة وقد ثبت عنها بإسناد في غاية الصحة عند عبد الرزاق أنها زوجت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها جارية، فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد عقد النكاح أمرت رجلا أن يزوجها وقالت ليس إلى النساء نكاح. هذا واضح جدا، ليس إلى النساء نكاح، أمرت رجلا، فيحتمل حين زوجت بنت أخيها عبد الرحمن أن البنت تقدم لها كفء وكانت راغبة في التزويج منه، وكان أبوها غائبا، فانتقلت الولاية إلى الولي الأقرب أو إلى السلطان. لكن ليس في هذا الأثر تصريح بأن عائشة زوجتها بدون ولي، ولا أن عائشة هي التي تولت عقد النكاح بنفسها، بل التصريح ورد في قصة عائشة في عند عبد الرزاق: حتى إذا لم يبقى إلا عقد النكاح أمرت رجلا بالتزويج أو أن يزوج، وقالت: ليس إلى النساء نكاح. فهذه عائشة رضي الله عنها مع ابن عباس ومع أبي هريرة، وابن عباس ثبت عنه أثران وعنه آثار أخرى، لكن أنا أردت أن أكتفي بالأثر الأول الذي يوافق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي. والأثر الثاني يوافق أثر أبي هريرة رضي الله عنه: كنا نعد التي تمسك نفسها هي الزانية، وابن عباس يقول: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير أولياء. وكذلك ثبت عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وعند عبد الرزاق من حديث عبيد الله بن عمر المصغر في الاسم المكبر في الرواية عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه ولى أم المؤمنين حفصة ابنته رضي الله تعالى عنها، ولاها على ماله وعياله، ولاها ماله وعياله وتزويجهن. فكانت إذا أرادت أن تزوج امرأة منهن أمرت أخاها عبد الله أن يزوجها. إذا شوفوا هي مولاة من قبل أبيها في تزويج بناته. كانت إذا أرادت أن تزوج امرأة منهن أمرت أخاها عبد الله فإيه فزوجها. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فقد ورد عند الشافعي والدارقطني من حديث عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل من القوم ليس بولي، فزوجها من رجل، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فجلد النافح والمنكح ورد نكاحهما. جلد النافح والمنكح ورد نكاحهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر وسمع من ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن غاية ما في هذا الأمر أن يكون هذا الأثر مرسلا صحيح الإسناد. والحنفية والمالكية دائما يحتجون بالمراسيل، بل يعتبرونها أصح من الأحاديث الإيه؟ من الأحاديث الموصولة. وكذلك روى البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تنكح النساء إلا بإذن أهل أوليائهن، أو إلا بإذن أوليائهن أو ذوي الرأي من أهلهن أو السلطان. وهذا أيضا مرسل. سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه مرسل صحيح الإسناد. واضح يا إخواننا. وأما عن علي رضي الله تعالى عنه، لأنه قد وردت رواية أن امرأة يقال لها بحرية، اسمها بحرية، زوجتها أمها وكان أبوها غائبا، فلما رجع أبوها أنكر هذا النكاح ورفع أمرهما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأجازه. ليس في هذا الخبر إن سلمنا بصحته أن أمها هي التي تولت نكاحها أو أنها أنكحتها بغير ولي، ولكن يحتمل فيه ما يحتمل في أثر عائشة، بدليل أنه قد ثبت عند الدارقطني من حديث عامر الشعبي رحمه الله قال: ما كان أحد أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، كان يضرب فيه
يبقى ده دليل على ان علي رضي الله تعالى عنه ما كان يرى النكاح بغير ولي. قال الحاكم رحمه الله: وقد صحت الروايه في ذلك عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وام سلمة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، ثم فرض تمام 30 صحابيا رحمه الله. وكذلك قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: زوج كن أهلو كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوج كن من؟ أهلو كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. المذهب الثاني،
احنا كنا بدأنا نتكلم عن ايه؟ أدلة المذهب الأول. خلينا نتكلم عن أدلة المذهب الأول قبل أن نستعرض غيره من المذاهب. هي ستة مذاهب. المذهب الأول قد عرفت مذهب من هو، والدليل الأول قوله تعالى: فلا تعضلوهن، مع حديث معقل بن يسار. والدليل الثاني قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالخطاب موجه للأولياء وليس موجها للإيه؟ للنساء. الدليل الثالث ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث أعله البعض بعلتين. العلة الأولى أنه اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. يبقى دي العلة الأولى، سفيان وشعبة، وهما من هما الحفظ، وصل أرسل هذا الحديث ووصله إسرائيل. والعلة الثانية أن أبا إسحاق مشهور بالتدليس، وقد عنعن الحديث عنعن في طرق الحديث كلها. ماشي. والجواب عن العلة الأولى أن إسرائيل رحمه الله ثقة، والوصل زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن إسرائيل لم ينفرد برواية هذا الحديث موصولا عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تابعه جماعة. عد معايا: يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي من طريقين عن يونس ابن أبي إسحاق. شريك، رواه الترمذي والدارمي وابن حبان. أبو عوانة، رواه ابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي. زهير بن معاوية، رواه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي. قيس بن الربيع، رواه الطحاوي والحاكم والبيهقي. كم واحد تابع إسرائيل؟ خمسة. وإحنا قلنا إن رواية إسرائيل في حد ذاتها كافية، لأن إسرائيل ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وإن خالفهم سفيان وشعبة. قال الترمذي رحمه الله: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح. ليه بقى عندي أصح؟ قال: لأن سماعهم من أبي إسحاق لهذا الحديث كان في أوقات مختلفة. ولو أن شعبة الكلام بالترمذي رحمه الله، ولو أن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق، إلا أن رواية هؤلاء عندي أشبه. ليه صح؟ لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك الكلام له بالترمذي ثم ساق بإسناد صحيح إلى شعبة بن الحجاج رحمه الله قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم. يبقى الحديث كده إيه؟ مرسل. قال: فدل هذا على أن سماع سفيان وشعبة لهذا الحديث كان في وقت واحد. قال: وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. إسرائيل ثقة ثبت، يعني ممكن واحد يكون ثقة وممكن يكون روايته عن واحد معين أصح من روايات من فوقه من الحفاظ الأثبات. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وعبد الرحمن من هو؟ قال: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. متخدين بالكم؟ لأنه كان يأتي به إيه؟ أتم. انتهى كلام الترمذي. وقد أخرج ابن عدي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان الثوري. واضح؟ يبقى إذا نشوف إسرائيل هو أخص بأبي إسحاق السبيعي من سفيان وشعبة، مع أنه ثقة ثبت في نفسه، وهو ثقة ثبت أيضا في من؟ في أبي إسحاق. بل هو أثبت في أبي إسحاق من شعبة وسفيان، لأنه كان يأتي بحديث أبي إسحاق على الوجه الأتم والأكمل. ولذلك أسند الحاكم، اسمع بقى الأسماء دي، أسند الحاكم عن علي بن المديني، والإمام البخاري إمام أمير المؤمنين قاطبة في الحديث، ومحمد بن يحيى الذهلي أنهم صححوا حديث إسرائيل الموصول، وكذلك صححه الإمام أحمد بن معين. قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فقال: هو حديث صحيح. وقد سبق تصحيح الترمذي بهذا الحديث، وأيضا صححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من أئمة أهل العلم. طيب، يبقى واحد يقول: أنت أجبت عن العلة في الأولى، فماذا عن العلة الثانية؟ أن أبا إسحاق وهو مشهور بالتدليس عن هذا الحديث. فالجواب أنه قد ثبت عند أحمد من طريقين، وعند الحاكم وابن الجارود من طريق ثالثة، أن هذا الحديث ورد عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في الإسناد أبا إسحاق. قال الحاكم رحمه الله: ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس ابن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح. خدت بالك بقى؟ وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، يعني إذا يونس تحمل هذا الحديث عن أبيه أبي إسحاق، وتحمل هذا الحديث عن شيخ أبيه وشيخه في نفس الوقت، هو من؟ أبو بردة. فإذا تابع قال الحاكم: ثم لم يختلف على يونس ابن أبي إسحاق في وصف هذا الحديث. ثم ساق بإسناده، وهذا إسناد فيه ضعف، فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات، عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين لا ده ده كان في موضع اخر. استغفر الله معلش يا اخويا انت ايوه عن ابي بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد فيه ضعف لكنه يصلح في ايه في المتابعات كما ذكرت. واضح يا اخوانا لما يجي يقول لك ابو اسحاق مدلس تابعه ابنه يونس بن ابي اسحاق من اربعه طرق، ثلاثه طرق صحيحه والطريق الرابع فيه ضعف. لما يجي يقول لك طيب وصله اسرائيل وارسله شعبه وسفيان، لم يتفرد اسرائيل بوصله بل شاركه خمسه مش كده، ومنهم ابو عوانه وحسبك به ويونس بن ابي اسحاق وحسبك به وزهير بن معاويه، اضف الى هذا قيس بن الربيع وفيه ضعف وشريك وفيه ضعف. ثم سلمنا بان الحديث مرسل. لو سلمنا بان هذا الحديث، طبعا الحديث ده له شواهد من حديث ابي هريره وله عنه طرق، وحديث ابن عباس وله عنه طرق، وحديث جابر بن عبد الله وله عنه طرق. بس يا اخوانا مضطرين نتكلم بتفصيل شديد في هذه المساله بالذات رجاء ان يرتفع الاختلاف فيما بيننا فيما يختص بحكم هذه المساله، وان تكون اوضح من الشمس في رابعه النهار. لاننا امرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انزل عليه من الوحيين الكتاب والسنه، وما امرنا باتباع من دونه عليه الصلاه والسلام. سلمنا بان الحديث مرسل، هم يحتجون بالمرسل ان كان صحيحا، وجعلون المرسل اقوى واصح من المتصل، فاعتلالهم بان الحديث مرسل لا شيء. ولكن كما قال ابن حزم رحمه الله: والقوم لا يبالون الا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وان هدمت عليهم 100 مسألة فاذا انتقلوا الى مسألة اخرى صححوا ما ضعفوه وضعفوا ما صححوه من الاصول والقواعد. انت اخبرك ايه وجه الاحتجاج بهذا الحديث؟ قوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح، هذا النفي اما ان يتوجه الى الذات الشرعيه، لان الذات الموجوده عندنا صوره النكاح بغير الايه؟ بغير الولي. واما ان يتوجه الى الصحه، ان يكون النفي متوجها الى الصحه، لان الصحه هي اقرب المجازين الى الذات، فيصح الحديث للاستدلال به على بطلان النكاح بغير ولي، لأن النهي أو النفي يستلزم الفساد المرادف للبطلان، وهذا موافق لما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وموافق ايضا لحديث ابي هريره رضي الله عنه وسياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها، والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان. ماشي يا اخوانا، هذا هو غايه ما قيل في حديث ابي موسى الاشعري. تحفظ دائما ان اسرائيل مع انه ثقة ثبت في نفسه فهو اوثق واثبت من شعبة سفيان في ابي اسحاق، وابو اسرائيل واسرائيل لم ينفرد بوصل هذا الحديث بل وصله غيره ايضا. والقول بان العلة الاخرى تدليس ابي اسحاق او عنعنة ابي اسحاق وهو مشهور بالتدليس ليس بشيء، لانه قد ثبت هذا الحديث عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثه طرق صحيحه، ومن طريق رابعه فيها ايه؟ فيها ضعف. وتذكر قول الحاكم رحمه الله: ولست اعلم بين ائمه هذا العلم، الجرح والتعديل والرجال وما الى ذلك، خلافا على عدالة يونس ابن ابي اسحاق، وان سماعه من ابي بردة مع ابيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث. ماشي؟ الدليل الرابع تعرفتم ولا نكمل؟ الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، توكيد بعد توكيد. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح، لكن وردت عليه اعتراضات، أربع اعتراضات أو أربعة اعتراضات. الاعتراض الأول كما قال ابن رشد رحمه الله: وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به. دين مرس واحد. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حاج محمود؟ ربنا يكرمك. وأيضا ده الاعتراض الثاني: إن سلمنا بصحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، لمن لها ولي، يعني إذا لمن لهاش ولي يبقى لا يشترط إيه؟ إذن أحد، يجوز لها أن تزوج نفسها. وإن سلمنا، وهذا هو الاعتراض الثالث، وإن سلمنا أنه عام في جميع النساء، عام لكل امرأة، فليس في الحديث النهي أو ما يمنع من أن تزوج المرأة نفسها، يعني أن تكون هي التي تلي العقد. غاية ما في الحديث أنه إذا أذن لها وليها جاز لها أن تلي العقد وأن تزوج نفسها، ولا يشترط شهود الولي معها عقد النكاح. واضح يا أخوان وجه الاعتراض الثلاثة؟ واضح؟ الأول بقولك إن الحديث ده مختلف في صحته، يعني مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به. نمرة اثنين: سلمنا من الحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي امرأة نكحت بغير إذن وليه، طب ودي ملهاش ولي، يبقى إذن يشترط إذن الولي في حق من لها ولي. طب سلمنا بأن الحديث لكل امرأة عام، الحديث بيقول بغير إذن وليها، فإن أذن وليها جاز لها أن تزوج نفسها. واضح الاعتراض الثلاثة؟ الاعتراض الرابع أنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما ذكرت في موطأ مالك أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، فلما قدم قال: مثلي يفتات عليه في بناته. قالوا: وهذه عائشة راوية الحديث قد خالفت وذهبت إلى جواز النكاح بغير ولي، بالإضافة إلى أنه قد أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري، الزهري هو راوي الحديث، لأن هذا الحديث من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة. واضح يا أخوانا؟ فعند عبد الرزاق من ما قال: حدثنا معمر قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج بغير ولي، فقال الزهري رحمه الله: إن كان كفءا لها لم يفرق بينهما. وهذا صحيح عن ابن شهاب، يعني الذين ينكرون على أبي حنيفة وينبغي أن ينكر عليه في هذه المسألة، لكن رويدا ولا تتشددوا في الهجوم على أبي حنيفة، فأبو حنيفة إمام من الأئمة الذين انتهى إليهم الفقه، وهو لم ينفرد بهذا بل شاركه فيه الزهري الذي تفرض بحفظ 200 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروها إلا هو، ومع ذلك يذهب إلى جواز النكاح بغير ولي. قالوا فلما أجازت عائشة رضي الله عنها النكاح بغير ولي وهي راوية الحديث، وأجاز الزهري أيضا النكاح بغير ولي وهو راوي الحديث، دل هذا على أن الحديث منسوخ، دل على أن الحديث منسوخ. هذه الاعتراضات الايه الأربعة، ونشوف اعتراض. معلش، هو الحديث ده بس وهو اللي فات هنطول الكلام فيه شوية للأهمية. أما الاعتراض الأول وهو قول ابن رشد فهو حديث مختلف في وجوب العمل به. سبب اختلافهم أن البعض أعل هذا الحديث، قلنا الحديث ده من رواية ابن جريج عن مين؟ عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. قال ابن جريج فلما فلقيت الزهري فسألته فلم يعرفه، سألته عن الحديث فلم يعرفه، ما عرفش الحديث ده، يعني كأن الزهري رحمه الله نسي الحديث، واخد بالك؟ هذا غاية ما اعتدوا به، يعني هذه العلة الوحيدة في هذا الحديث. الجواب عن هذه العلة، أولا أن هذا الحديث ورد موصولا مسلسلا بالسماع عند عبد الرزاق، قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته، يبقى إسناد موصول مسلسل بالإيه؟ بالسماع، واضح؟ طيب، هذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا، قال حدثنا ابن علي قال حدثني عبد الملك بن جريج، وساق الحديث بنفس الإسناد وبنفس المتن، إلا أن ابن علي زاد في آخر الحديث قال قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، فلم يعرفه. خلي بالك بقى من اللي راعن الزهري، سليمان بن موسى، سليمان بن موسى عبد والزهري عبد، دي أول حاجة. فسليمان بن موسى إذا كان ثقة عدلا ضابطا وروى عن الزهري رحمه الله ثم أنكر الزهري، يبقى غاية ما في الأمر أن الزهري نفي، ماشي؟ أو أن سليمان وهم، صح؟ مفيش كذب طبعا، يا إما الزهري نفي يا إما سليمان بن موسى وهم في هذا الحديث. أولا عد القاسم بن مندة من روى هذا الحديث عن ابن جريج فبلغوا 20 رجلا، لم يذكر واحد منهم هذه الحكاية عن ابن جريج أنه لقي الزهري فسأله عنه فأنكره إلا ابن علي إلا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. واضح يا أخوانا؟ دي أول حاجة، 20 رجل رووا هذا الحديث عن ابن جريج لم يذكر واحد منهم هذه القصة، وإنما تفرد بها ابن علي رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن هذه الحكاية وهو الذي حدث بهذا الحديث، إن ابن جريج له كتب مدونة، كتب ابن جريج مدونة، وليس هذا في كتبه، ليس هذا في كتبه. دي نمرة واحد. وأخرج ابن عدي بإسناد صحيح عن يحيى بن معين قال لا يقول هذا إلا ابن علي، وابن علي عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له، فأصلحها له، لا يقول هذه الحكاية إلا ابن علي وابن علي أصلا عرض حديث عبد الملك بن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصحها له. وقال الترمذي رحمه الله قال يحيى بن معين سماع إسماعيل بن علي من ابن جريج ليس بذاك ليس بذاك، فإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد. ما سمع منه ما سمع منه. قال وكان يحيى اللي هو يحيى بن معين يضعف هذا عن ابن جريج، يضعف حكاية إسماعيل عن ابن جريج. القصة دي نفسها معلولة، وقد أعلها ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم، وقد ساق الترمذي كلام ابن معين، وأعلها الإمام أحمد، وأعلها الأئمة الحفاظ. طيب تعالوا نشوف ابن جريج نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن سليمان بن موسى، بل تابعه، يعني روى هذا الحديث معه عن سليمان بن موسى معمر بن راشد وحسبك به وعبيد الله بن زحر وفيه ضعف. نيجي بقى لسليمان بن موسى اللي روى القصة عن ايه؟ عن الزهري. احنا قلنا احتمال ان الزهري يكون نفي، واحتمال ان سليمان بن موسى يكون وهم. روى هذا الحديث عن سليمان بن عن الزهري مع سليمان بن موسى، عد معايا، قرة، موسى بن عقبة وحسبك بهما، أيوب بن موسى، محمد بن إسحاق، هشام بن سعد، وجماعة غيرهم اشتركوا مع سليمان بن موسى في رواية هذا الحديث عن الزهري. يبقى الأصح كده ان احنا نقول ايه؟ لو ثبتت هذه الحكاية من جهة الإسناد، مع أنها حكاية لا تثبت وهي معلولة، تفرد بها إسماعيل بن علي، وإسماعيل عرض حديثه وكتبه على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له، فهي معلولة لا تثبت. فإن ثبتت يبقى من الزهري هو اللي نسي، من سليمان بن موسى هو اللي وهم، تاخدين بالكم؟ يبقى الزهري هو الذي إيه؟ نسي هذا الحديث. مع أن هذا الحديث أيضا رواه جماعة وإن كانوا ضعفاء، نوح ابن دراج وأبو مالك الجملي ومندل وجعفر ابن برقان وجماعة رواه هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة من غير طريق الزهري خالص ولا سليمان بن موسى ولا القصة دي كلها. رواه الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن مين؟ عن عائشة رضي الله عنها. واخدين بالكم؟ يبقى إذن هذه الحكاية معلولة. نمرة اثنين، لم يهم سليمان بن موسى بل تابعه جماعة غيره، فإن افترضنا أن هذه الحكاية صحيحة فغاية ما فيها أن الزهري نسي الحديث، صح؟ فكان ماذا؟ إن كان الزهري نسي الحديث، النسيان كما يقول ابن قدامة رحمه الله، هذا الحديث إن صحت هذه الحكاية فقد ثبت من طريق نقل الثقات عن الزهري أنه حدث بهذا الحديث، فإن نسيه الزهري لم يضره النسيان، فإن النسيان لا يسلم منه أحد من بني آدم. قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهو عند الترمذي نسي آدم فنسيت ذريته. قال ابن حزم وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال ابن حزم فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نسي آية من القرآن فمن الزهري ومن سليمان بن موسى ومن يحيى بن معين ومن غيرهم حتى لا ينسى. لقد نسي أبو هريرة رضي الله عنه حديث حديثا بعد أن حدث به إن هو لا عدوى. ونسي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما حديث من قتل عبده. ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة بعد أن حدثوا بها. فكان ماذا؟ لا يعارض بهذا إلا جاهل أو مدافع للحق بالباطل.
في أي القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم العقول وجدوا أن من حدث بحديث ثم نفي هذا الحديث أن حكم ذلك الخبر يبطل.
ما الدليل على هذا؟ والنسيان لم يسلم منه أحد. قال لكن ابن جريج وهو ثقة أخبرنا عن سليمان بن موسى وهو ثقة بخبر عن الزهري أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت الخبر. وأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودلت حجة العقل على وجوب اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء نسيه من رواه أم لم ينسوه. متخذين منكم؟ يبقى إذن غاية ما في الأمر أن الزهري نسي إن ثبتت هذه الحكاية وهي لا تثبت. ونسيان الزهري متعرفين طبعا باب من حدث ثم نسي، من حدث بحديث ثم نسي ما حدث به هذا لا يصل الحديث أبدا. وأما الاعتراض الثاني لابن رشد رحمه الله وهو قال وأيضا إذا سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية أبي داود الطيالسي لا نكح إلا بولي، وأي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وأما اعتراضه الثالث يبقى إذن كل امرأة لا بد لها من ولي. وأما الاعتراض الثالث قال سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس في الحديث أن المرأة تمنع من عقد النكاح، لكن فيه أن الولي إذا أذن لها جازت أن تتولى عقد النكاح، وهذا مردود بحديث أبي موسى الأشعري السابق وبحديث أبي هريرة الذي سيأتي إن شاء الله وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. واضح الفن. وأما الاعتراض الرابع بأن عائشة خالفت ذلك فقد ذكرت في صدر الكلام أن عائشة رضي الله عنها ما خالفت في هذا أبدا، بل الثابت عنها أنها قالت ليس إلى النساء نكاح، ليس إلى النساء نكاح. وأما الثبوت عن الزهري فنعم هو ثابت عن الزهري أنه أجاز النكاح بغير ولي إن زوجت نفسها من كفء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لكن هل يعترض بهذا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل إذا خالف الراوي ما رواه لاجتهاد أخطأ فيه أو تأول فيه أو نسي؟ مش جائز أن ينسى. مش عمر بن الخطاب نسي آت نسي خبر النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم وحدث به عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه والقصة ثابتة في الصحيحين؟ طيب إذا ممكن أن يخالف اجتهاده روايته مخطئا متأولا ناسيا، كل دي احتمالات، فلا تعارض روايته برأيه أو بقوله، لأن الله عز وجل أوجب علينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب علينا اتباع من دونه. بل لو عكسنا كما فعل ابن حزم، ابن حزم قال لهم طب نعكس عليكم، انتوا بتقولوا لما عائشة والزهري خالفا ما رواياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على انه منسوخ، فنقول لكم طب نعكس عليكم. نقول اذا صح ان عائشة والزهري رضي الله عنهما رويا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على سقوط روايتهما التي خالفت هذا الحديث، فالظن بهما أنهما لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ترك ما لا يلزمنا من قولها إلى ما يلزمنا من قوله صلى الله عليه وسلم واجب علينا، لا أن نترك ما لا يلزمنا، لا أن نترك ما يلزمنا من قوله عليه الصلاة والسلام لما لا يلزمنا من قولهما من قول عائشة والزهري رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الدليل رقم كام؟ الرابع. وقد ذكرت الدليل الخامس وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة والدارقطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. زاد بقى ابن ماجة: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لكن الصحيح أن هذه العبارة موقوفة على أبي هريرة، وإن كان لها حكم الرفع لأنه قد ثبت عند الدارقطني والبيهقي بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. وأما الدليل السادس والأخير فهو حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري الذي ذكرته في أول الكلام، أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، وذكرت الأنحاء الثلاثة الأخرى. ثم قالت: فلما حتى إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أبطل نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وقد ذكرت الآثار المروية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع قول ابن المنذر رحمه الله إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ومع قول الحاكم قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن ثم فرد تمام 30 صحابيا. بقيت 5 مذاهب، إن اديتونا ربع ساعة نخلص منها. تعبتم؟ بنكمل المرة الجاية إن شاء الله. نكمل ربع ساعة وندخل المذاهب الثانية عشان الشريط على بعض. المذهب الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هو 8:15، نحط ساعة ونص. احنا خدنا قد ايه دلوقتي كده؟ ساعتين الا تلت تقريبا. لا خلاص كفايه عليكم كده ونكمل المره الجايه ان شاء الله. ها الأخ الذي أرسل إلي هذا الخطاب بعنوان: بالله عليكم أجيبونا قبل حدوث الطلاق، أقول لك: هذه المرأة قد صارت زوجة لك، وكونك التزمت ولم يعجب التزامك أولياءها فليس لهم بعد وقوع عقد النكاح أمر، وعلى هذه المرأة التي هي زوجتك ما دمت قد وفيت بما اشترط عليك عليها أن تطيعك في اللحوق بك وأن تترك طاعة والديها، فلا طاعة للوالدين في هذا الأمر كما نص عليه عامة أهل العلم، لا طاعة للمرأة إن أمرها إن خببها أحد من والديها على زوجها كان فاسقا، ولا يجوز لها أبدا أن تطيعهما في هذا التخبيب، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فإن وفيت بما اشترط عليك فلك أن تتمسك بهذا العقد وأن تدعوها إلى بيتك، وفرض عليها أن تطيعك في هذا الأمر، وليس لها أن تطلب منك الطلاق. وقد ثبت عند 5 إلا النسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترى أن من تزوج امرأة مجنونة أنه قصر في حق أولاده قبل ولادتهم حيث أنه لم يحسن اختيار أم أولاده؟ والله يجوز له في هذه الحالة، طبعا هذا تقصير، إلا إن كان يملك تحصيل خادمة مثلا تربي الأبناء ما
وأنت تعرف تربية القدم، لكن يمكنه أن يتزوجها بغير أن ينجب منها، بغير أن ينجب منها. فإن أنجب منها لا إثم عليه وإن كان هذا تقصيرا في حق الأبناء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك عن النساء التي رزقهن الله حواجب كثيفة، فهل يجوز لهن الأخذ منها خوفا من نفور أزواجهن منهن، على الرغم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن المتنمصة؟ وأقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالنمص الأخذ من شعر الحاجبين، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك من شعر الوجه. فبعضهم يقول النمص هو الأخذ من شعر الوجه كله كالإمام الطبري رحمه الله، والذي يترجح لي أن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين فقط. فبناء على هذا لا يحل لامرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها ولو كان كثيفا ولو أدى إلى نفور زوجها. وأحيل في ذلك على الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب النكاح، وترجم له باب لا تطيع المرأة زوجها إذا أمرها بالمعصية. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ابنتها أصابتها حمى فتمرط شعر رأسها، شعر رأسها وقع، وإن زوجها يأمرها أن تصل رأسها بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهذه امرأة سقط شعر رأسها نتيجة للحمى وصارت صلعاء أو شبيهة بالصلعاء، وأمرها زوجها، فلا شك أن هذا نفور، أمرها زوجها أن تصل رأسها بشيء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراعي هذه المصلحة صلوات الله وسلامه عليه. بهذا دليل على أن هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يراعى مثل ذلك في أمر يعد من الكبائر، لأن النبي عليه السلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة على ما هو معروف في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وغير ابن مسعود أيضا روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز منع الإنجاب إذا ثبت بأسباب وراثية يترتب عليها بعض العجز، وهل تجوز المعالجة الوراثية إذا ثبتت أسباب وراثية يعني يترتب عليها أن يولد الطفل مشوها؟ إن كان الأمر كذلك جاز منع الإنجاب، لكن ليس على سبيل التأبيد، ليس على سبيل التأبيد، يعني لا يحل لامرأة مثلا أن تربط مبايضها، أن تربط الأنابيب المبيضية، فإن هذا يؤدي إلى عقم أبدي لا رجوع فيه. لكن إن عزل زوجها عنها للخوف من أن يولد الطفل مشوها فالعزل جائز إن كان لمصلحة، جائز بغير كراهة، إن كان لمصلحة دينية أو دنيوية، دينية أو دنيوية فيجوز لهما أن يفعل هذا. أما العلاج بالأساليب الوراثية فهذه الأساليب لم تتأكد بعد إلى الآن، واللعب في الكروموزومات أو الصبغيات والجينات المسؤولة عن العوامل الوراثية غير مأمون العاقبة، بل إن الذين استخدموا الجينات والكروموزومات في تحسين السلالات الزراعية وما إلى ذلك بعد أن فعلوا هذا أصدروا قرارا، صدر قرار في أمريكا بتحريم هذا الأمر وبتجريمه أيضا. أمال الحاجات اللي طلعت دي مين اللي بيأكلها؟ إحنا اللي بنأكلها عن طريق أمير المؤمنين. هل يجوز للمرأة التي تصاب ببول طفلها دائما أن تصلي بملابسها، حيث أن تغييرها عند كل صلاة فيه مشقة ولا يمكن الاحتراز من ذلك؟ إن كان الصبي رضيعا جاز لها أن تنضح مكان البول، جاز لها أن تنضح، يعني أن تأخذ كفا من الماء وأن ترشه على الموضع الذي أصابه البول. أما إن بلغ، وكذلك الأنثى سواء بلغت أو أصدي إن فطن، استغفر الله.
إن فطم وكذلك الأنثى فطمت أو لم تفطم فلا بد من غسل المكان الذي أصابه البول. ولا يجوز للمرأة أبدا بحال من الأحوال أن تصلي في ثوب فيه نجاسة مهما كانت المشقة في ذلك، لا يحل لها أن تصلي في ثوب فيه نجاسة. ويجوز لها أن تخلع هذه الثياب وأن تعد مثلا عباءة من العباءات التي تلبسها النساء في البيوت الآن بعد 30 جنيه ولا حاجة، ممكن تشتريها ثقيلة شوية بحيث أنها تتبرد من ثيابها وتلبس هذه العباءة وتصلي صلاتها ثم تلبس ثيابها بعد ذلك. وإن أحبت ووجدت مشقة شديدة مع كثرة الأولاد في يدها فيجوز لها للعذر أن تجمع بين الصلاتين جمعا سوريا، بمعنى أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها قبل أن يخرج قبل أن يدخل وقت العصر، تتوضأ وتصلي وتغير ملابسها وتصلي الظهر حتى إذا برغت من صلاة الظهر أذن للعصر فصلت صلاة العصر، وكذلك تفعله في المغرب والعشاء. لكن لا يحل لها أن تصلي بثياب النجسة. هل يثبت المهر للمرأة الناجس الناشز؟ نرجو تعريف الناشز وما يسقط من حقوقها. المرأة الناشز هي المرأة العاصية لزوجها التي تتطاول عليه، تسبه، تشتمه، تتجهم في وجهه، ولو أن التجهم في الوجه عده العلماء من بدايات وأمارات وعلامات النشوز، أو أن تخرج من بيته بغير إذنه، فله في هذه الحالة أن يمسك عن الإنفاق عليها كما هو مذهب جمهور العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله حتى يرتفع نشوزها هذا. وأما من جهة المهر فلها المهر إلا أن تختلع، لها المهر إلا أن تختلع. ويجوز للرجل في هذه الحالة ما دامت قد أبدت نشوزا ولم يرجى إصلاحها يجوز لها أن يضيق عليها حتى تتنازل عن بعض حقوقها ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء. هل يجوز أن تتزوج امرأة رضعت من امرأة أخرى من أخي الزوج زوج المرأة التي أرضعتها؟ طبعا هذا لا يجوز، لأن هذا صار خالا لها من الرضاعة، صار خالا لها من الرضاعة هذه الأم. ها؟ أخو الزوج يبقى عم، وأخو الزوجة وأخت الزوجة خالة، وهكذا. فلا يحل لها أن تتزوج من هذا الرجل لأنه صار خالا لها من الرضاعة. رجل خطب امرأة وهي نازلت في أشهر العدة، هل لهذه الخطبة تأثير على عقد النكاح الذي تم بعد العدة؟ وماذا يعمل لكي يكفر عن هذه الفعلة لأنه كان على علم بأن عدتها لم تنتهي بعد؟ والله إن كانت عدتها من طلقة ثالثة فكان الأحرى به أن يعرض بالنكاح وأن لا يصرح بالخطبة أو بالرغبة في التزويج. وإن كانت من طلقة رجعية فهذه مصيبة كبرى، أن تخطب المرأة وهي تعتد من طلقة الرجعية لأنها لا تزال في عصمة زوجها. ألا ترى أن زوجها لو مات وهي في عدتها من طلقة الرجعية أنها ترثه، ولو ماتت هو يرثها؟ فهذه معصية وكبيرة من الكبائر واعتداء على حق هذا الرجل. فينبغي عليك أن تستغفر الله عز وجل أن تتوب توبة نصوحا وأن تكثر من فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وإخواننا ينبغي أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل. وأنا أقول لك يعني أنا أخشى ألا يستمر هذا النكاح، أخشى أن لا يبارك الله عز وجل فيه. على كل حال أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك ولسائر المسلمين ولهذه المرأة الجريئة التي قبلت هذا وهي في عدة زوجها. شكل احنا بنقول مرارا وتكرارا إن الالتزام ليس مجرد لحية أو نقاب أو ما إلى ذلك أو أداء للصلوات في المساجد. الالتزام هو التزام بشريعة الله عز وجل ووقوف عند حدوده. لكن نيجي نعتبر رجل غير الحليق، رجل ناقص الالتزام، واحنا بنقدم على كبائر اوبق بكثير جدا من مسألة حلق اللحى، مع انه قد يكون متأولا في حلق لحاته وانت لست متأولا. سأل نقول لي قريبات على وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل رفع الصوت بالدعاء في السجود في صلاة الليل اعتداء في الدعاء، خاصة إذا كان ذلك عادة لصاحبه إذا رق قلبه وفرف عينه؟ لا، ليس اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله عز وجل بما لا يجوز. ومن ضمن الاعتداء في الدعاء هذه الأدعية التي نسمعها في القنوت في شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن يقال له ادخلوا مش عارف ايه واعملوا ايه وسووا، ويبتدي يستشهد بالآيات القرآنية. لا، ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. سل الله الجنة واستعذ به من النار، وسله الخير والعفو والعافية في الدنيا والآخرة وما إلى ذلك بغير تفصيل. لأن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه والحديث عند الخمسة سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك في الجنة في القصر الأبيض الذي مش عارف إيه، فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور، في الطهور والدعاء، وأن فاعل ذلك آثم. فإذا دعوت الله عز وجل، انتهى الحديث، ابن مغفر ده بيوجه ابنه، فإذا دعوت الله عز وجل فسله الجنة واستعذ به من النار. يقول السائل لي قريبات عجائز من غير المحارم، هل يجوز لي مصافحتهن وأنا في العقد الثاني من عمري؟ والله الأظهر أنه لا يجوز، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله اعتمادا على الأحاديث، فإنها لم تفرق بين عجوز وشابة. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى مراعاة أمن الفتنة، فقال إن كانت الفتنة مأمونة وبلغت المرأة من العجز بحيث لا تصير مطمعا لأي أحد من الرجال جاز له في هذه الحالة أن يصافحها. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، امرأة لا تحل له، هذه المرأة لا تحل له. فالأولى أن نعمل ظاهر الإيه الخبر، وهو مذهب أحمد كما ذكرت. ما هي نفس الحكاية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو بيان هذا الأمر لأنه خطير جدا. لي زوجة عمي ورضعت من أمي كما بلغتني أمي. زوجة عمك رضعت من أمك، يبقى أبوك أب لها من الرضاعة، وعمك عم لها من الرضاعة. مش عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند البخاري من حديثها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد أن فرض الحجاب، فأبت أن تستأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته قال إنه عمك فأذني له. فقلت له رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولا يرضعني الرجل. لماضت رضي الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام تربت يداك ائذني له. يعني تربت يداك، انت يعني بيحضها بيصبرها. انت بتسألين عن الشرع مش انت اللي بتستدلي علي، بتسأليني وانا اقول لك. فان كانت امك ارضعت هذه المرأة خمس رضعات متفرقات فهذا النكاح يحرم ولا بد من فسخه. واما بالنسبه للابناء فانهم ينسبون الى ابيهم، لان هذا النكاح وقع فاسدا عن جهل منهم. وان كان هذا حصل وتريد البيان، وعلما بان عمي قد توفي وترك بنتا وولدا ولي اخوه من ابي، فهل يجوز ان يكونوا محارم لها؟ لك اخوه من ابوك؟ نعم، يجوز أن يكونوا محارم لهذه المرأة. ليه؟ لأنهم إخوة لها من الرضاعة، مش كده؟ والزواج من أبنائها أو منها
لا يحل لهم أن يتزوجوا منها ولا أن يتزوجوا من بناتها، صح أم صح؟ ولا يحل لأبنائها أن يتزوجوا من من أبناء هذا الرجل، من أبناء أبيك. وما قولكم في حديث عائشة رضي الله عنها حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب؟ ده حديث صحيح، ده حديث ثابت في الصحيح عنها وعن ابن عباس وعن غيره. وحديث عائشة الآخر حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يريد الدخول عليها قد ذكرت هذا الحديث. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. ما بتوضيح حكم مراجعة المطلقة طلقة واحدة وكيف يراجعها الزوج وبماذا يسمى هذا الطلاق؟ ملاحظة هذا السؤال للأهمية. حكم مراجعة المرأة المطلقة إن كان قد طلقها طلقة أولى وهي رجعية أو ثانية رجعية، طبعا إن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة وليس نكاح المتعة المذموم الذي لعن فيه النبي عليه السلام المحلل والمحلل له، واضح؟ فهذا نكاح باطل، وسيأتي في عند الكلام على الباب الخامس والأخير من كتاب النكاح الأنكحة المنهية عنها والفاسدة. أما إن كان الطلاق رجعيا وأردت أن تردها فلك أن تردها بغير إذنها أو موافقتها، وأن تقول لها رددتك إلى عصمتي مرة أخرى، أو يعني كلمة تؤدي هذا المعنى رددتك إلى عصمتي، ويسن لك أن تشهد رجلين على هذا الأمر. وإن أمكن أن يسجل هذا الأمر عند المأذون فينبغي أن يسجل عند المأذون، لأننا ما دمنا اعتبرنا أن وثيقة المأذون هي التي تضمن بها الحقوق فينبغي أن نسجل فيها ما يحدث في الواقع بحيث تكون مطابقة لما في واقع الأمر. لأنني رأيت أن طائفة من الرجال حتى بعد أن طلقوا الرابعة والخامسة راجعوا أزواجهن، مصيبة. طبعا دي مش أزواج بقى في الحالة دي، ده هذا زنا واضح. لكن لو كان هذا مسجلا في عند المأذون لما تمكن من هذا الأمر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة التي يتم حملها بسرعة أن تأخذ وسيلة منع حمل حتى يتم الطفل عليه من الرضاعة، وما هي أنسب وسيلة؟ نعم يجوز لها أن تفعل هذا، ولو أن هذا لا يضر بالطفل، لأن النبي عليه السلام كما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب من الأسدية رضي الله تعالى عنها كاد أن ينهى عن الغيلة، وهي أن تحمل المرأة وهي ترضع آخر، ترضع طفلها تحمل في فترة الرضاعة، لكنه رأى فارس والروم يفعلون هذا ولم يضرهم فلم ينهى عن الغيلة. لكن مثلا لنا أن نتصور أن المرأة في حال وجود طفل صغير معها والطفل يحتاج إلى تربية ومعاهدة وما إلى ذلك، وحمل المرأة في هذه الفترة يؤدي إلى كثرة نومها وخمولها وعجزها عن القيام بولادة طفلها وما إلى ذلك، فيجوز لها أن تعزل مؤقتا حتى يشب أو يكبر هذا الطفل حتى يصل إلى سن معقولة تقل فيه الحاجة إلى رعايته. وأما أنسب الوسائل فيعني أنا سمعت من بعض الأطباء أن هو منع الحمل تسبب مضرة، وسمعت من أطباء يعني موثوقين عندي جدا من أطباء أمراض النساء والولادة يذكرون أن هذه الحبوب لا تسبب شيئا، ويعني هم تلقوا تعليمهم في الخارج وما إلى ذلك، بل منهم من يسمح لامرأته بتعاطي هذه الحبوب. وكذلك الأسلم من هذا مسألة اللولب والأسلم من الجميع العزل، لكنه ليس مضمونا أو درجة الضمان فيه ليست كدرجة الضمان في اللولب وكذلك في الحبوب. والحبوب من الممكن أن تكون أن تنسى المرأة فتحمل على غير رغبة منها فتنسب في هذا، والله أعلم. اللولب ما حكم عمل في هيئة الآثار؟ طيب لا بس بقى دور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جمع الرجل زوجته في حيض هو في أول الحيض ولم يعرف، فهل عليه كفارة أو عليه ذنب؟ لا، ليس عليه كفارة ولا ذنب،
الرجل إذا كان جاهلا بتحريم الجماع في الحيض أو عالما بتحريم الجماع في الحيض جاهلا بأن امرأته حاضت فلا شيء عليه، لا عليه ذنب ولا كفارة. وإذا كان يعرف عليه شيء، نعم عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، لأنه قد أتى كبيرة من الكبائر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع امرأته وهي حائض فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكن الكفر في هذا الحديث ليس الكفر المخرج عن الملة، بدليل ما ثبت عند الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي جامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا ده الكافر تهديده كده، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار 4 جرام وربع من الذهب الخالص، 4 جرام وربع من الذهب عيار 24. وهذا تخفيف إن أراد الأعلى يتصدق بأربعة ونصف جرام أو بثمن 4.5 جرام على 24 أو 2 وربع جرام ذهب على 24. السلام عليكم. أخت رزقها الله أربعة أولاد وبنتان، وهي الآن حامل في توأم، وقالت الصبية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك في نسل المسلمين وارفع نسل الكافرين والمنافقين والعلمانيين. وهي الآن حامل في توأم، وقالت الصبية إن هذا الحمل يكون خطرا عليه، ولا بد أن تجاهدي للحفاظ على نفسك، مع أن الطبيبة أخت منتقلة، أن تجهضي كذاب الهاء، مع العلم أن الطبيبة أخت منتقلة. إذا كان الخطر طبعا هو الحمل، الأخت لم تذكر كم بلغ حملها في بطنها، كان احتمال الخطر قائما، والجنين لم يتم 120 يوما في بطنها، جاز لها أن تظهر نفسها لرفع هذا الخطر، كان احتمال الخطر قويا. وأما إن كان الحمل في بطنها قد أتم 120 يوما فهذا بالإجماع لا يجوز إظهاره إلا لضرورة، والضرورة هنا أن يشهد الأطباء المهارات، يعني لا يكفي أن تكون طبيبة منتقلة، لكن لابد أن تكون ماهرة جازمة بأن هذا استمرار هذا الحمل فيه خطر متيقن على صحتها، وحينئذ يجوز لها أن تظهر. تريد لها كفارة؟ لا، مهاش كفارة، هي ابتكرت محظورا لضرورة، فلتعتبر صفة ولود مقابلة لسن معين وما هو لا. قال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الولود. طبعا إن كانت المرأة بكرا كان احتمال إنجابها أكثر من السيف التي أنجبت كذا رطب، وكذلك إن كانت المرأة سليما وشقيقاتها أو قرابتها يشهدن لها، أختها الخليفة مثلا ثلاثة، وأختها الثانية الخليفة أربعة، ودون خليفة اثنين وما إلى ذلك، فهذا يدل على أن هذه الصفة موجودة في هذه الأسرة. كذلك إن شهد الطب بأن المرأة إذا بلغت سنا معينا كسن 40 مثلا قلت احتمالات الولادة وما إلى ذلك، يبقى إذن صفة الولود هنا تصير صفة ناقصة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله من الحكم فيه كل شيء، وأسأل الله والله أسأل أن نجمع بيننا في الجنة إن شاء الله، آمين. أسأل الله أن نجمع بيننا جميعا في الجنة، نحن وأزواجنا وأبنائنا وأرحامنا. هل يجوز للعاقل أن يلامس عورة المعقود عليها، فرج المعقود عليها بفرجه وليس التقاء الفرجين، وهل هذا أمر شرعي أم لا؟ طبعا هذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرفع فيه، لكن إن فعل هذا هل يكون عاصيا لله عز وجل؟ لا يكون عاصيا، هي زوجته، إلا على قول الضال قال الغالي يقول لك احد تلاميذه صنف رساله تعد خطوه على الطريق. الرساله دي ايه؟ يحرم على العاقل ان ينظر الى امراته المعقود عليها وان ملامستها او تقبيلها حرام. مصائب مصائب. طيب انا المسرح انا معلش تذكرت انا كنت نسيت سبب تخلفي عن صلاه العيد انه اتصل بي اداره العزيز بالله وبلغوني ان الامن قد منع وانه يتعذر علي ان اخذ العيد. اتاخر الحسن بتحريم وعرض مجلس الاداره فاتصلت بعد دخول القمر فيما بعد في الليل وقلت له هذا الخبر صحيح؟ قال نعم الشكوى صحيح وان شاء الله لا يتكرر. هذا ما حدث انا لم اتخلف عن صلاه العيد بتفصيل منه لكن ما يحدث احتاج ان بلغوني. لكن ان وقع عليها ان وقعها بغير ان يكمل ما اشترط عليه قبل الوقت ما دام مخالفه للشرط ودي من علامات النفاق والعياذ بالله كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين لا المنافق ثلاث اذا حدث كفر واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ايه المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. فالمسلمون عند شروطهم لكن يشترط عليك الولي ثم تلتف من وراء ظهره. هو يجوز له أن يمنعك من الاستيلاء بها من الخروج بها إلا إن كان معها محرم. فهل معنى أنه سمح لك بهذا أن تتجاسر وتتعسر وتقع على امر اشترط عليك خلافه؟ لكن ان وقع فهو عاصي لله عز وجل من جهه انه خالف العهد وهدم الشرط. لكن هذا ليس ذنب ليس عصيا من جهه وصف امراته ولكن من جهه مخالفه للشرط ويجبر على الوفاء للفائز بما بقي من الشروط. ما هو حكم الكحول في العقود؟ هل هو نجاه في العقود؟ والله الذي يترجح لي هو مذهب الأئمة الأربعة أن الخمر نجس والخمر